السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فهذه قراءة من كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، والمعروف بصحيح البخاري.
الحمد لله عزيز.
حاول أنتهي سبع إلى خمس.
طيب.
نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن شعبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. قال رحمه الله: كتاب البيوع. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. قال: فقال عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. قال: فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن. قال: ثم تابع الغدو. فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت؟ قال: زنة نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة.
نعم. هذا الحديث خرجه البخاري في كتاب البيوع. وجه الشاهد الذي من أجله خرجه، قال: هل من سوق في تجارة؟ قال: سوق بني قينقاع. ففيه مشروعية دخول التاجر الأسواق، مع أن الشيطان ينصب رايته فيها، وقوة الشيطان فيها الأسواق، وهي مبدأ لكثير من الفواحش. فإن الشيطان ما ينصب رايته في السوق إلا وهو مستعد للحرب، ويرى نفسه أن عنده قوة عليها، كما أن الجيوش بقوادها لا يدخل إلى ساحة المعركة ويرفع رايتهم إلا وقد كانوا في أهبة الاستعداد، في أوج ما يستطيعون وما يطيقون لقتال عدوهم. ولذلك يخبرني البعض يقول: أنا أكون في التزام من الشباب يعني، فأول ما أدخل السوق أجد نزغة أو نزغات تدلني على الالتفات، متابعة النظر إلى المحرمات، ما لا أجده في الطريق وأنا ماشي. هكذا صرح لي البعض. ذلك كان النبي يقول: فليكن أحدكم إذا دخل السوق أول آخر من يدخل وأول من يخرج، لا يطيل البقاء في السوق، يتعرض لفتنة الشيطان، يقلل البقاء في السوق حتى لا يتعرض لفتنة الشيطان. كذا المرأة لا تتجول في السوق وتتأخر وتأكل فيه وتجمع صويحباتها ويجلسون في السوق، هذا خطر عليها، خاصة في هذا الزمان. ينبغي المرأة خاصة إذا كانت شابة أن تخرج مع أخيها، مع أبيها، وإن كانت ذات زوج تخرج مع زوجها، ألا تنفرد هي وصويحباتها في هذا الزمان، إلا كما ذكر القحطاني في نونيته بأن يعني الأسود إن لم تحط بلحمانها ويعني وتراقبها أكلت تلك اللحمان. طيب، وفيه أيضا مشروعية التجارة، ولا يشترط في التاجر إذا شارك أحد أن يكتب، ولا إذا باع واشترى أن يشهد ويكتب، وعلى هذا جرى عمل السلف، فالإشهاد واجب في النكاح، أما في البيع والشراء إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها، فلا جناح عليكم ألا تكتبوها، إلا إذا خاف ضياع الحق، فالنبي نهى عن ضياع المال، فإذا خاف من شخص أو عرف عنه التلاعب ينبغي أن لا يضيع ماله، أن يكتب ويشهد. وإذا قلنا أن هذه أسواق يهود فيجوز لنا نحن اليوم أن ندخل أسواق أهل الكتاب ونشتري منها، لأن هذه القبيلة معروفة من قبائل إيش؟ يهود، فيجوز للمسلم أن يدخل سوق الكفار من النصارى ويشتري ويبيع، ولا حرج عليه في ذلك، بل دلت السنة على جواز أخذ المسلم الأجرة إذا عمل عند يهودي، أن يأخذ على ذلك أجرة، كما ثبت في الحديث أو الأثر أن يهوديا كان يعطي علي بن أبي طالب تمرة على كل دلو ينزحه له أو يأتي له به من البئر، مع كون اليهود أكالون للسحت والربا، ومع ذلك أخذ علي من اليهودي رضي الله عنه. فغدا نعم. وأول الحديث ومن فوائده، لما قدم المدينة آخى، هذه المؤاخاة من فضل الإسلام ونعمة الدين، فإنه يا إخواني جاء إخوانكم من الصحابة رضي الله عنهم، وإن بعد بيننا وبينهم التاريخ، لكن إخواننا على التوحيد وعلى الصلاة والصوم، وإن حصلت الفرق التاريخي بينهم رضي الله تعالى عنهم، حتى قال النبي وددت أن ألقى إخواني، فقال نحن يا رسول الله إخوانك، فتمنوا أن يكون لهم هذه المنزلة، يعني قال أنتم أصحابي، لكن يعني إخواني إخوانكم الذين أعنيهم، ولو أشتاق أو وددت أن أراهم قوم يأتون بعدكم يؤمنون بي ولم يروني، يعني يقصد الرسول اللهم صل عليه، من آثار ذلك مثلا مثلكم الآن يحضرون صحيح البخاري، كل ما عرفوا النبي قال شيء أطاعوه واعتقدوا صحته، وإن كان لهم تقصير في ترك العمل بشيء منه، لكن يؤمنون بالحديث ويعملون به قدر طاقتهم، فإذا أخلوا بشيء من ذلك استغفروا واستعتبوا ورجعوا، فلا يشهدون شيء من الحديث، كما نسمع الليبرالية اليوم ونسمع العقلانية يردون الحديث، هذول ليس إخوان النبي، أتمنى النبي يلقاهم، ليش؟ النبي وصفهم قال ليؤمنون بي ولم يروني، فمن يؤمن بالحديث ويصدقه ويدرسه كما يصنع الواحد منكم يأتي ربما مكان بعيد ليحضر درس البخاري يؤمن بما فيه ويسمع شرح العلماء عليه، كما قال سفيان ليكن معتمدك على الأثر وخذ من كلام العلماء تبع الأثر، فنرجو له الخير ما دام أنه أخلص ونوى أن يعمل بما يسمع. فهذه المؤاخاة كانت في أول الإسلام، جاء إخواننا من المهاجرين من مكة ما عند الواحد شيء، ما السبب أنه ما أخذ شيء في يده وطالع من أثاث بيته ولا من غنمه؟
خرج خائفا طريقا،
خايف حتى خايف، لأنه يخرج بليل متسلل تلفت ويمشي للمدينة يعيقه، يرى أنه يعيقه غنمات تصيح بالليل يتفت الكفار يأخذوه، تسللين. ما في مكة كان بوابة مثل بوابات بعض المدن الروم أو كذا، يعني حصون كذا وفي آخر البوابة عسكر يفتحون البوابة يسكونها. مكة إلى المدينة إلى اليمن إلى ما في، فمن قام في الليل والكفار نائمون يستطيع، وهكذا كانوا. فكان لا يريد أن يعيقهم شيء، هذا فيه زهدا في الدنيا، من يترك بالله ماله ووطنه وأرضه ويذهب إلى النبي يبايعه ويهاجر؟ إلا إنسان لا تساوي الدنيا عنده إيش؟ أي والله ما تساوي عنده بعرة رضي الله عنه. فخرجوا متسللين يعني، وصل المدينة ما عندهم شيء، فهنا النبي فكر في حاله، جاءوا من أجل الدين، أجوب عليهم الهجرة، فحينئذ استنقذهم فضل الله عليهم بأن آخى بينهم بين المهاجرين والأنصار. فجعل كل أنصاري مع مهاجري يتآخون في، يتقاسمون المال فيما بينهم والطعام، ويرث بعضهم بعض. ثم نسخ هذا بعدما اشتد عود الإسلام واستغنوا، ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن عوف هذا قال: لما قدمنا المدينة آخر رسول الله بيني وبين سعد بن الربيع، أبو بكر خارجة وعمر عتبان، المهم كل واحد حصل له المؤاخاة. اليوم المؤاخاة بدعة، والمظنون أن يفعلونها التبليغ مظنون، يعني من غير لا أدري هل هو واقع ولا ممن يطلع في الصحف كذا وينفذ من غير رجوع العلماء. احنا حينئذ يقول ايش؟ لا يدري ان هذا منسوخ، وهو منسوخ. قال سعد بن الربيع: اني اكثر الانصار مالا، فاقسم لك نصف مالي. الله اكبر، من يفعل هذا؟ نصف مالي، يعني لو كان 10 مليون يعطيه 5 مليون، نصف مالي. وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، والله هذا يدل أن الدنيا ليس لها قيمة في أنفسهم. زوجة الإنسان طبيعي يتعلق بها، زوجة وجعلنا بينهم مودة رحمة. قال: انظر الأشهى لك وما هويت وطلقها وتتزوجها. ما قال اللي اختاره أنا لك، قال اللي تختاره أنت. وهذا يدل على ما وصلوا إليه من رتبة عظيمة في الإحسان، لدرجة أنه يترك أحب شيء إليه من أهله وماله، نصف المال لك والزوجة الذي أنت هويت لك حتى لو كنت أحبها أكثر، المهم تروق وتعجبك تنفيذا لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤاخاة، على أن هذا الذي فعله الآن ما عندي أنه واجب في المؤاخاة، لكن كما قال الله تعالى: لعله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين تبوأوا إيش؟ الدار والإيمان يحبون
من هاجر إليهم،
من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا،
في صدورهم
في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا الإيثار الذي قوى أمر الإسلام والمحبة في الله لهذا الحد. قال فقام عبد الرحمن قال لا حاجة لي في ذلك، فيه فضل العفة. قال ابن تيمية في المجلد الأول وعزة المسلم في استغناء عن الخلق، فكلما أظهر لهم استغناء قويت عزة عنده، فمستقل ومستكثر عزته في استغنائه عن الخلق.
حديث جبريل.
وأما حديث بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا نسأل الناس شيئا حتى لو سقط صوت أحدنا، الصوت منه هو على الفرس ما يقول إلا واقف جنب بالله مع الصوت من كمال استغنائه. رباهم النبي ينزل يأخذ الصوت ويطلع. هذا قيل خاص بالصحابة، كان هم بنيت بناء الإسلام فرباهم على أعلى الرتب رضي الله تعالى عنهم وصلى الله على نبينا. قال لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ فيه استغناء الرجل بعمله عن غيره، فما أخذ شيء من مال أخيه مع أنه جائز له لأنه آخى النبي بينهم، لكن ترفع واستغنى. ومن يستعفف عفه الله، فعلا عفه الله استعفف قال لا لا أريد، مع أنه جائز قال لا أريد. وعلى هذا يا إخوان ينبغي أن نربي عيالنا، ربي عيالنا أولادنا على التعفف، فيكبر معهم هذا الخلق الكريم الذي مبني على حسن ظن بالله وتوكل واستعانة وشهامة. تقول له إذا جاء واحد يا ولدي في السوق قال لك تعال خذ فلوس، لا تأخذ، قال لك تعال تعفف، ومن يستعفف يعفه الله. أما إذا أعطاه فجاء يا أمي هذا فلان في السوق ماشي أعطاني 10 ما شاء الله عليك وكذا، فيبدأ الولد إيش ينكسر في نفسه أمر العفة ويتشجع على تطلع. النبي قال من جاءه رزق من غير مسألة
استشراف نفس
استشراف، فيبدأ يستشرف عاد لأن أبوه شجعه وأمه ضحكت له، لا يا ولدي روح رجعها له وقولي إحنا ما نأخذ فلوس. ربي يا أخي ولدك العفة الشهامة استغناء عن الخلق، فإنما ربيته إذا كبر يصبح في نفسه حقد ومذمة لما يعطيه، إنه ما تربى على الشهامة والعفة، ما أعطاني حسبي الله ونعم الوكيل عليه، تربى في نفسه حقد على ذي لم يعطيه لأنه تعود على أن يأخذ من الخلق واستمرأ أو استسهل ذلك واستعذبه حتى صارت كمهنة له. طيب قال فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن. فغدا إليه، ليش أتى بأقط وسمن؟ للبيع. الأقط ما هو إلا نسميه اليوم بنجد أو بالحجاز المضير، وسمن قال بدأ يبيع، بدأ يبيع. والله يجعل بركة في البيع يا إخوان، يعني أنت وأنا ما صارت لك هذا وانت ما رجب معارض متشابهة تنظر تشوف في المحل اثنين أحيان واحد تقول هذا وراء كهرباء وراء أجرة عمال كيف قاعد يكسب هذا؟ ما قد سألت نفسك؟ نعم، عشرات من عارض بنفس البضاعة، يعني جوال أو خضرة في كل محل تلقى واحد محل فاضي، تروح وتجد فاضي، ثم صاحب مرزوق يأكل عياله ويلبسهم في العيد. على كل حال التجارة فيها بركة ما لم تتضمن أمر محرما أو مشتبها فيه كما سيأتي. ثم تابع الغدو فيه أن التجارة تحتاج ملازمة، لأنه قال تابع. وأن ذول البطالين اللي يروح السوق قاعد يوم كامل كسب ريالين، جاب يقوم من النوم اليوم الثاني ريالين على اليوم مثل أمس، وينام 4 أيام ويجي السوق بعد يوم بعد فوقها 5 أيام ويجي يبيع 3 ريال. السوق يحتاج متابعة. قال فتابع النزول واجتهد في طلب الرزق. نعم مثابرة. نعم ثم تابع الغدو فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة. شوف كيف اتسع مالا وكان بعد ذلك ثريا عبد الرحمن غني. فجاء بعد ثمن الباءة ليتزوج من فضل الله ثم كجبينه. وبالمناسبة اليوم تكاليف الزواج باهظة لتطلع الناس استشرافا بالدنيا، فالأب زاهد، الأم، البنت، المجتمع، فحينئذ سيكابد الرجل ذو الراتب اللي قد يصل إلى 12,000 مثلا وعنده 7 أولاد و3 بنات أو 5 بنات، كيف يزوجهن هذول؟ كيف يزوج كل واحد مهر 30,000 40 ثم شقة ثم تأثيث ولا؟ فاقترحت على كبير عائلتنا اقتراح رأيت أقره، وهي فرصة للجميع أن يسمع هذا الاقتراح لتسهيل النكاح، وإلا اضطر الواحد من هؤلاء إلى الربا، اشتري يسمونه بإسمنت الشلون من بعض البنوك لمعاملات ربوية حتى يصير له 300,000 يزوج 2 ويقعد مديون للآخرين وهكذا. كما سمعت حكى لي البعض جاته أمراض من كثرة ما معانا من مسألة نكاح أولاده، اجتمعت عليه أمراض ايه، واضطر يمكن يدخل في بيوع مشبوهة يقول بزوج عيالي. فتخرج الولد توظف، قل له يا بني هذه عندك سنة راتبك اللي طلع الآن 4,000 فقط بداية حياتك الوظيفية 5,000 كلها في البنك وراها، طعامك وشرابك ولباسك معي، ما يجي سنة أو سنة ونصف إلا صار عنده أقل شيء 90 خلاص هذا أسرك شقتك ونكاحك وأعينك بما أستطيع. هذه الطريقة يعني يعطي فراغ سنة بعد عمله وينفق عليه في ذلك السنة، يشتكل معه كهرب على الأبلم في بيت العائل، ثم إذا جمع أمواله الذي بالراتب اللي يأخذ من 3,000 إلى 9 إلى 8 يستطيع بها الباء. وهذا الاقتراح كأنه لقي قبول، ولو وسع لكان خير، خاصة وآخر ما التقيت فيه حكى لي عدة أمراض وديون عظيمة بسبب تزويجه عياله، لأنه هذا يغار من هذا يقول أعطيت هذا يا أبوي قد استلف له يمكن بشبه من البنك من فهذا أحسن طريق رأيته لهذا، ولا يأخذ إلا من عائلة تقدر الرجال والدين، لأن حينئذ تعامل مع الدين لا تعامل مع المال. فاظفر ذات الدين تربت يمينك. فرأى عليه أثر صفرة، هذا يدل على أنه وهو من طيب النساء، فهذا يدل على إيش؟ هذا يدل قالوا على جواز تزعفر الرجل، آخرون قالوا لا هذا يجوز فقط في العرس يتزعفر، وآخرون أبوا قالوا حتى في العرس لا يجوز التزعفر وهو الصحيح. قيل التزعفر لا يجوز إلا نعم للنساء، ولأنه لبس الكفار فقد. جاء النهي عن ذلك للرجال. وأما الصفرة الذي لطخت به فهي من أثر إيش؟
نكاح.
أثر النكاح يعني قرب من زوجته وهي واضعة كذا لمسها ثوبة، هذا أثر الصفرة وليس هو باشر هذا. نعم. طيب، قال تزوجت؟ قال نعم. فيه تفقد الإمام والعالم أيضا الفقيه إذا كان عنده طلاب، لأحوال طلاب اللي يعلمهم، ما يقول الطالب يوش شيخه يقول هذا شيخنا الله يهديه عنده سمونها تطفل. هذا فرق بين أن يسألك قرينك أو شيخك ليعلمك، يسألك عن أحوالك ليعلمك، وليس من باب حب إيش؟
استطلاع.
الاستطلاع. ومن حسن السلام تركه ما لا يعنيه، لكن هذا النبي يعنيه. ماذا يعني؟ أن يعلم أصحابه. قال ما هذا الذي رأيته عليك؟ قالت فقال رسول الله تزوجت؟ قال نعم. قال ومن؟ قال امرأة من الأنصار. فيه حرص الإنسان على تخير النطف، فلا يتزوج أي شخص، ينظر العائلة، ينظر الأسرة مقيمة حدود الله، ينظر الفتاة صاحب الدين إلى آخره. نقول قال ومن تزوجت؟ في تطلع الشريعة إلى نعم حديث تخيروا لنطفكم، الظاهر هذا هو الصحيح. أما فإن العرق دساس لا يصح، فالإنسان ينبغي أن يختار أخواله وأولاده وزوجه على استقامة، لأنه قد يذهب إلى السفر ثم يترك زوجته عند أهلها، وأخواله أخوال الولد أخوان زوجته سيئين، يقولوا تعال تمشى معنا تعال، والأم ما لها حيلة، دين لك ما لها حيلة، يفسد الولد من أخواله. قدر المستطاع أقول هذا صعب صحيح أن يكون البيت صاحب دين وأن تكون البنت صاحبة دين، وأن قدر المستطاع، ما استطعت على الأقل البنت ثم أعزلها عن السوء الذي قد يعتريها من مخالطة أهلها. كم سقط عن المهر؟ هذا السؤال لا يتصادم مع ما قال لرجل لمالك. إيش قال مالك؟ كم مضى من عمرك؟ قال هذا ليس مما يعنيك. فسؤال الرسول يختلف عن أسئلتنا، أسئلة الأقران لبعض، سؤال الفقيه لك إلى آخره. كم دفعت المهر؟ وأراه إن شاء الله لا بأس به ليعرف العرف، ما هو مدخل، لأن الشيء الذي يقصد مالك كم عمرك الشيء الخاص به، أما الشيء يتعدى أن تتعلمه فإنه ما أظنه يدخل في التطفل، وذلك لأنه إذا سمع المهر يبدأ المعيار بعد كذا يدفع لبناته يدفع، وليس قصدي تطفل على أحواله الشخصية. فقال زينة نواة من ذهب، اختلفوا في النواة من ذهب، فقالوا نفس النواة هذه وزنها من ذهب، فقال بعضهم 3.5 كلمة أحمد دراهم، والصواب والله أعلم. قيل قال أبو عبيد هي شيء معروف عندهم اسم قدر النواة مثل 40 أقية، يعني 5 دراهم هذه قدر النواة، فصح بعضهم هذا أو ذهب إليه هذا مقدار نحو 5 دراهم. قال أولم ولو بشات. الوليمة نقل القاضي وغيره أنهم أجمعوا أنه لا أحد لأقلها، وأظن ما نقلوا حد لأكثرها، فلو لم يأتي عن النبي أنه أولم بدون شات لقلنا أن هذا حد القدر المجزئ، لكن ثبت النبي أولم بدون شات. تذكرون في نكاح بعض نسائه ما جاءوا بالأقط والتمر السويق أو كما جاء، ما كان كل أنكحة النبي شات تذبح، فدل أن هذا للموسر الأفضل له أن يذبح شات، لكن لو أنه وضع الخبز مع التمر أو جاب رز زجاج يجزئ في ذلك. والإنسان ينبغي يعني كما قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طيب اقرأ الباقي وننصرف خلاص. ما باقي؟
قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف إلى المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري وكان سعد ذا غنى فقال لعبد الرحمن أقاسمك مالي نصفين وأزوجك قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله فجاء وعليه وضر من صفرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهيم قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار قال ما سقت إليها قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب قال أولم ولو بشاء.
طيب إذن وليمة حينئذ قبل العقد والدخول ولا بعد؟
بعد
كما دل على صحيح البخاري. الآن والسنة
قبل
السنة أن تكون بعد الدخول تكون الوليمة. انظر الآن أنا رجل دخل والنبي قال الآن أولم ما قال له هلا أولمت قبل أن تدخل بشات ما قال له هذا يجعله مستدركا لو استقبلت من السنة وسقت الهدي لا ما قال هذا قال أولم الآن. وجاء حديث آخر يدل على ذلك في صحيح البخاري أيضا أن الوليمة تكون بعد الدخول. وأولم الأصل في الأمر عند تنفيذه للتكرار ولا مرة؟ عدم التكرار أولم خلاص الآن وليمة
كثير
عقد وليمة دخول وغمرة صبيح ليلة العروس ما تزين ما ادري ايش يسمونها وليمة 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 أولم مرة. هذه التعقيدات خلت الشباب يعزفون أولا والله من أنا بتزوج خايف على نفس الفتنة عندك أريد تتزوج أنت وين الغمرة وين الملكة وين ايش اسمها دي عربية هذا وين مسكين قاعد كذا خلاص ويأس ويترك الموضوع ويبدأ ربما يطلع الحرام. فعلى أهل حقيقة العروس أن يسهلوا أمر النكاح. نعم وقد جاء في موطأ مالك ما يدل على كراهة عمر والسلف للمغالاة في المهر وأنه ليس مكرم المرأة تغلي مهر. وكم زوجت أنت؟ قال لا زوجتها بخمسة عشر وأنت 150 ما هي بشرف ولا مكرمة للمرأة. لو كان مكرمة لنساء النبي أحق بالإكرام وبنات النبي أحق بالإكرام. وما زوج النبي إلا 12 إيش أقية ونش نعم بما يعادل اليوم يمكن نحو 1700 ريال 1700 ريال و ابنة الشيخ ناصر الباني تزوجتها على نحو مهر زوجات النبي فقبلت واغتبطت فرحمها الله. فهذا ينبغي أن يكون نبراسا لكل أهل زوجة أن يقللوا المهر حتى يسهل النكاح ولا تنتشر الفواحش تغلق عليهم أبواب الحلال فتفتح لهم أبواب الحرام. نسأل الله يعافينا وإياكم. آخر أثر نقرأ.
نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج قرأها ابن عباس.
نعم هذا يدل على جواز تعدد الأسواق أولا، نعم، ثانيا أن من علامات الساعة تقارب الأسواق، قد رأيتم مول 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 مول، لعل التقارب بمعنى إيش؟ المسافة. وفي القديم كانت لكن لم تكن متقاربة بهذا التقارب، وليس كل شيء كان علامة للساعة يدل على تحريمه، كما بين العراقي في طرح التثريب رحمه الله. فكانوا يتأثمون أن يحجوا ويتجرون، فأنزل الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي تحجوا وتنتفعوا بالحج مع حجكم بالتجارة، لا جناح في ذلك. ففيه جواز التجارة في الحج، وأن ذلك لا ينافي المناسك ولا ينافي التنسك بهذه الشعيرة العظيمة. والله أعلم، وصلى الله على محمد. نلتقيكم بعد صلاة الجمعة، ثم اشحذوا الهمة لمن أراد الانتفاع غدا في الليث، ستكون محاضرنا بعد العشاء في مسجد الملك عبد العزيز بعد العشاء بالليث، وهذه تجربة الإخوان للسفر لسماع الحديث والعلم، فتكون له لذة عظيمة وانشراح وأجر عظيم أن يسافر لسماع العلم. نسأله سبحانه أن يجعل أعمالنا خالصة لله. اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، والله أعلم، وصلى الله عليك عبد العزيز. التوحيد الجزء الثالث، التوحيد وأثره في تحقيق الأمن، لكن الجزء الثالث تعرفون عندي سلسلة من المحاضرات، بس الله يسهل أمرها وإتمامها. الحمد لله رب العالمين.